في الساعات الأولى من صباح الأول من مارس عام 1953، كان أحد أقوى وأقسى الرجال في تاريخ البشرية ملقى على أرضية غرفة نومه.
مشلولاً تماماً بعد إصابته بجلطة دماغية.
بالضبط، الحراس الواقفون خارج الباب سمعوا صوت ارتطامه القوي بالأرض. كانوا يعلمون يقيناً أن شيئاً كارثياً قد حدث بالداخل.
ورغم ذلك لم يتحرك أحد.
صحيح، مرت ساعة تلو الأخرى ولم يجرأ أي حارس منهم على تدوير مقبض الباب وفتحه. يعني الرعب الذي زرعه هذا الرجل في نفوس المحيطين به كان أقوى من غريزة الإنقاذ. كانوا يرتعدون خوفاً من أن يكون دخولهم بدون إذن هو آخر عمل يقومون به في حياتهم.
تخيلوا حجم الرعب الذي يجعل الموت أهون من مجرد فتح باب.
شيء يفوق الخيال. اليوم نفتح الملفات الطبية والنفسية لهذا الرجل جوزيف ستالين، وما نغوص فيه في هذه الجلسة ليس مجرد سرد لتاريخ المعارك أو الأرقام، بل هي مهمة أعمق بكثير. نحن هنا لتشريح العقل الاستبدادي ذاته. كيف يمكن لدماغ واحد مضطرب أن يعيد تشكيل دولة بأكملها لتصبح مجرد امتداد لكوابيسه الشخصية؟
هذا هو اللغز الحقيقي وراء الأنظمة الشمولية، ولفك شفرة هذا اللغز اليوم نحن نعتمد على مجموعة استثنائية من المصادر. نتحدث عن تقاطعات مذهلة بين التاريخ وعلم النفس،
مثل الدليل التشخيصي للاضطرابات النفسية.
بالضبط، الدليل التشخيصي الخامس المعروف بـ DSM-5، بالإضافة إلى أعمال مؤرخين كبار مثل سايمون سيغمونتي فيوري وروبرت تاكر، وتحليلات الفيلسوفة حنا أرنت، وحتى علم أعصاب السلطة كما قدمه إيان روبرتسون. نحن نجمع كل هذه القطع لنقوم بعملية تشريح نفسي مبنية على سلوكيات موثقة.
طيب، قبل أن نتعمق، هناك توضيح أخلاقي ضروري يجب أن نذكره. نحن نفكك هذا العقل لنفهمه، لكن فهم المرض النفسي والخلفية المعقدة لستالين لا يبرر أبداً جرائمه
100%،
ولا يعفيه من المسؤولية الأخلاقية والتاريخية. التحليل هنا يهدف للتعرف على هذه الأنماط مبكراً لمنع تكرارها، وليس لخلق أعذار لأي طاغية.
هذه نقطة جوهرية. نحن لا نقرأ التاريخ لنبرر، بل نقرأ تشخيصاً سريرياً لدولة بأكملها.
حسناً، دعونا نبدأ. إذا كنا سنقوم بتشريح هذا العقل، فالمنطق يقول إننا يجب أن نبدأ بالنسخة الأولى منه، الطفل الذي تشكلت فيه هذه الهندسة النفسية. كيف يمكن للندوب الجسدية والنفسية المبكرة أن تتضخم لتسحق ملايين البشر لاحقاً؟
القصة تبدأ في مدينة غوري جورجيا في عام 1878 مع طفل يدعى يوسف جوجا شيفلي. المصادر لا تتحدث هنا عن فقر عادي، بل عن بيئة مشبعة بعنف جسدي مفرط.
والده بالسوء، أليس كذلك؟
نعم، الأب كان إسكافياً، يعاني من إدمان كحولي حاد، وكان يمارس ضرباً وحشياً مستمراً ضد هذا الطفل. العنف لم يكن عرضياً، بل كان لغة التواصل اليومية في المنزل.
وهنا تحديداً علم الأعصاب يفسر لنا الكثير. عندما يتعرض دماغ في طور النمو لإساءة جسدية متكررة لا يمكن التنبؤ بها، الجهاز العصبي لا يتكيف بشكل طبيعي أبداً.
يخضع لعملية إعادة برمجة جذرية. اللوزة الدماغية، وهي المركز المسؤول عن استشعار الخطر في الدماغ، تتضخم وتصبح مفرطة النشاط.
يعني الدماغ يتعلم درساً بيولوجياً واحداً للنجاة، وهو أن يعمل في حالة تأهب قصوى ودائمة.
بالضبط، لأن التهديد قد يأتي في أي ثانية. في علم النفس تعرف هذه الحالة بالتعلق القلق الارتيابي.
كأن نظام الإنذار في دماغ هذا الطفل قد تعطل وأصبح يطلق صفارات الخطر بلا توقف. لا يوجد زر للإيقاف أبداً. كيف سيبدو العالم بالنسبة له عندما يكبر؟
سيصبح العالم بأكمله ساحة معركة. الطفل الذي لا يعرف متى سينفجر والده غضباً ليضربه ينمو ليصبح بالغاً يرى أن الثقة فخ. الآلية التي كان يفترض بها أن تحميه من وحشية الأب تصبح هي العدسة التي يرى من خلالها العالم بأسره.
وما يزيد الصورة تعقيداً يعني هو التناقض الصارخ مع دور والدته كيكي. على النقيض من الأب الذي كان يسحقه، الأم كانت تزرع فيه طموحاً استثنائياً، وكانت تريده أن يصبح كاهناً.
وهذا المزيج خلق انفصاماً في الهوية. المدرسة الدينية بحد ذاتها كانت بيئة مثالية لتدريبه على فنون البقاء. هناك أدرك ستالين مبدأ خطيرا، وهو الانفصام التام بين الصورة الخارجية والحقيقة الداخلية.
التظاهر بالتقوى من الخارج بينما يغلي بالتمرد من الداخل.
صحيح، هذا التدريب المبكر على الازدواجية صنع منه أستاذا في التلاعب. أضف إلى ذلك أن فكرة الاصطفاء الديني التي زرعتها الأم تحولت لاحقا إلى إحساس مرضي بالرسالة الكبرى.
وهناك تفصيل آخر مهم في طفولته، الجانب الجسدي. إصابته بالجدري في سن 7 التي تركت وجهه مليئاً بالندوب، ثم العدوى التي أفقدت ذراعه اليسرى مرونتها. في مجتمع يقدر القوة الذكورية، كيف أثر ذلك عليه؟
علم النفس يترجم هذا على أنه جرح نرجسي أولي. طفل يشعر بالدونية والخطر من جهة الأب، والمجتمع يضيف طبقة من النقص بسبب مظهره. هذا يولد حاجة مرضية وعنيفة للتعويض. المؤرخ مونتيفيوري يشير إلى أن ستالين ظل حساساً جداً تجاه مظهره طوال حياته.
كان يراقب نظرات الآخرين ليده اليسرى بخوف.
بالضبط، كأنهم يكتشفون ضعفه الداخلي.
طيب، إذا كان لا يثق بأحد لأن ثقته خانته في أهم علاقة مع والده، فكيف تطور هذا الأمر عندما امتلك السلطة؟ هذا ينقلنا للحديث عن البارانويا، وكيف تحول الخوف الفردي إلى رعب دولة.
الدئيل التشخيصي للاضطرابات النفسية يضع معايير صارمة للبارانويا. الأمر ليس مجرد شك عادي نمر به جميعاً.
هو تفسير دائم للأحداث المحايدة كتهديدات، أليس كذلك؟
100%. المريد الارتيابي يبحث دائماً عن المعنى الخفي، يقرأ التهديد في ابتسامة ويرى المؤامرة في خطأ إداري بسيط، يعيش في احتراز شديد مع ميل دائم للثار.
المدهش هو كيف تحولت هذه البارانويا إلى جهاز دولة خلال ما عرف بالتطهير الكبير في الثلاثينيات. نحن نتحدث عن إعدام ما يصل إلى 1,000,000 شخص وإرسال الملايين للجولاغ. لماذا قرر تصفية 3/4 قادة الجيش الأحمر؟
الآلية النفسية المحركة هنا تسمى بالإسقاط. الشخص الارتيابي يحمل بداخله رغبة في تدمير الآخرين قبل أن يدمروه، لكن العقل لا يتحمل هذه النوايا فيقوم بإسقاطها على الآخرين.
يعني هو لا يقول أريد قتلهم لأنني خائف، بل يقول هم يتآمرون لقتلي ولذلك واجبي أن أقتلهم أولاً.
هذا بالضبط ما يحدث. الإسقاط يعفيه من الشعور بالذنب ويجعله يرى نفسه كضحية تدافع عن نفسها.
وهذا يفسر مفارقة القرب الغريبة. المنطق يقول إنك تثق بأقرب الناس إليك في المكتب السياسي مثلاً، لكن النمط الارتيابي يعني أن أقرب الناس هم الأكثر خطورة.
في العقل الارتيابي، الولاء المطلق هو مجرد تمويه لمؤامرة أعمق. كلما أثبت شخص ولاؤه، يتساءل الدكتاتور، لماذا يحاول إقناعي بولائه؟ ماذا يخفيه؟ لا يوجد مخرج آمن.
هناك مقولة مرعبة منسوبة لستالين، الموت يحل كل المشاكل، لا إنسان، لا مشكلة. وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقاً، لأن معسكرات الغولاغ وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب لم تكن لها أي قيمة استخباراتية.
المذهل هنا هو أن وظيفتها كانت نفسية بالأساس. هذه الاعترافات الكاذبة كانت توفر لستالين الوثيقة التي يحتاجها لتهدئة ذعره.
يعني هو كان يعذبهم ليوقعوا على أوراق تخبره أن الخيانة حقيقية وليست وهم في رأسه؟
نعم، توقيعه شخصياً على قوائم الإعدام كان بمثابة طقس ليؤكد لنفسه أن مخاوفه مبررة. كان يستخدم جهاز الدولة بأكمله كعلاج لمرضه النفسي.
يا إلهي، طيب، الخوف والبارانويا يفسران القمع والمخابئ، لكن ماذا يفسر العظمة؟ بناء تماثيل ضخمة، تغيير أسماء المدن تصبح باسمه، صناعة ما يشبه الدين العلماني. البارانويا لا تفعل ذلك.
هنا ننتقل إلى الوجه الآخر للعملة، النرجسية. لكننا لا نتحدث عن الغرور العادي، بل عن النرجسية الهشة.
النرجسية الهشة تعني أن هناك هشاشة هائلة خلف هذا القناع؟
بالضبط. النرجسي الكلاسيكي يثق بتفوقه، لكن النرجسية الهشة تخفي فراغاً مرعباً يحتاج لتغذية مستمرة من المديح.
هذا يذكرني بحادثة محورية انتحار زوجته نتجدة عام 1932. اختفاؤه بعدها لم يكن انهياراً حزيناً عادياً.
صحيح، دخل في اكتئاب وجودي لأسابيع. الزوجة كانت جزءاً من انعكاس صورته المثالية، وموتها حطم هذه المرآة، فتركه وجهاً لوجه مع الفراغ الذي يخشاه.
ولتعويض ذلك الفراغ، كان بحاجة لدولة بأكملها لتكون مرآته.
وهذا قاد إلى ما يسميه علماء النفس مثل إريك فروم وأوتو كيرنبرغ بالشخصية المظفرة أو النرجسية الخبيثة.
النرجسية الخبيثة، هذا مصطلح ثقيل.
هو اندماج مدمر بين النرجسية، البارانويا، السلوك المعادي للمجتمع والسادية. هنا يصبح إيذاء الآخرين ليس مجرد وسيلة سياسية، بل مصدراً للمتعة وتأكيداً للهوية.
أجماتية، ويتخذون قرارات قاسية. فما الذي جعل حالة ستالين تتجاوز الغرور السياسي لتصل إلى هذا المستوى الكارثي؟
الفارق الجوهري يكمن في السادية وغياب الحدود. القائد العادي قد يقمع معارضاً ليحافظ على منصبه. هذا فعل له هدف سياسي ونهاية. لكن ستالين كان يبحث عن ضحايا ليكونوا أعراضاً تثبت نظرياته النفسية.
كان يستمتع بالإيذاء؟
نعم، إعدام الجنرال توخاتشيفسكي مثلاً لم يكن لأنه خائن، بل ببساطة لأنه كان أذكى وأكفأ عسكرياً من ستالين، وهذا بحد ذاته هدد نرجسيته.
وهذا يتماشى مع قدرته المرعبة على محاكاة العواطف. مقياس روبرت هير للسايكوباتية يصف هذا بالسايكوباتية ذات الوظيفة العالية. كان يبكي في جنازات رفاقه، يحتضن أطفالهم، ثم يوقع أوامر إعدام بقية العائلة في نفس الليلة بدم بارد. كما قال هو نفسه، سأطحن أعداء الثورة كما تطحن الحبوب.
استخدام كلمة أطحن يعكس الرغبة السادية في التفتيت الكامل للآخر.
إذا كان قد دمر كل من حوله بهذا الشكل المنهجي، فكيف كانت تبدو حياته اليومية في النهاية؟ يعني هل عالجت السلطة المطلقة هذا المرض أم ضخمته؟
السلطة ضاعفت المرض بشكل مرعب. عاش ما يسمى بالوحدة بين الحشود. في سنواته الأخيرة كان يغير غرف نومه كل ليلة بين 4 شقق مختلفة خوفاً من الاغتيال.
وحفلات السهر المرعبة التي كان يقيمها، كان يجبر دائرته المقربة على الشرب والرقص لساعات متأخرة. الضحكة في تلك الغرفة لم تكن للألفة، بل كانت وسيلة لفرض السيطرة والإذلال كما وثق مونتيفيوري.
هذا السلوك يفسره علم أعصاب السلطة. إيان روبرتسون في كتابه تأثير الفائز يوضح أن السلطة المطلقة تحدث تغيرات بيولوجية فعلية في الدماغ.
تغيرات بيولوجية؟ كيف؟
ممارسة السلطة المطلقة تشبه تماماً تعاطي الكوكايين. تزيد من إفراز الدوبامين وتقلل نشاط القشرة الأمامية في الدماغ، وهي المنطقة المسؤولة عن التعاطف.
واو، يعني السلطة فعلياً تتلف القدرة على التعاطف، وهذا يخلق حلقة مفرغة أو بيئة النعم، أليس كذلك؟
بالضبط، الدائرة المقربة تخاف منه فتبالغ في المدح. العقل الارتيابي لستالين يرى هذا المدح المبالغ فيه فيتساءل، لماذا يمدحونني هكذا؟ ماذا يخفون؟ فتشتد قبضته أكثر.
كما تشير حنا أريندت، النظام يحتاج لعدو دائم، وبدون عدو لا يوجد معنى لحياته أو لنظامه.
وهذه الدوامة قادته لنهايته المأساوية. في سنواته الأخيرة، بارانويا ستالين، وخصوصاً في مؤامرة الأطباء، دفعت حتى رئيس استخباراته المرعب بيريا للتآمر الفعلي ضده.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ الرجل الذي قضى حياته يبني جدراناً من الرعب لحماية نفسه، ترك ليموت على الأرض في مارس 53 بسبب ذلك الرعب بالذات. نظام دفاعه هو ما قضى عليه.
هذه هي النبوءة التي حققت ذاتها، الخوف منع حراسه من إنقاذه.
التحول هنا من الفرد إلى النظام هو ما يشغلني. ما الذي مكن اضطراب فرد واحد من حكم دولة عظمى؟
علماء النفس مثل بوب ألتماير وإريك فروم يوضحون ذلك بجلاء. غياب المؤسسات المقيدة وثقافة سياسية تقدس القائد القوي وترى الرحمة ضعفا. الشعب كان يبحث عن يقين في لحظة فوضى تاريخية، وهذا ما وفر البيئة المثالية لصعوده.
فهم فيزياء الزلزال قد لا يقلل من ألم المنكوبين، لكن دراسة عقل مثل ستالين تمنحنا القدرة على قراءة الأنماط النفسية للمستبدين المعاصرين قبل أن تكتمل الكارثة. إذا كانت الإجابة على سؤال من يستطيع إيقافه وهي لا أحد، فذلك كاف جدا للشعور بالخطر الحقيقي.
صدقت، ربما أبلغ تلخيص لهذه العقلية المرعبة هي المقولة الشهيرة المنسوبة لستالين نفسه: إن موت رجل واحد مأساة، أما موت الملايين فهو مجرد إحصاء.
يا لها من عبارة قاسية ومجردة من أي إنسانية. وفي ختام تحليلنا اليوم، هذا يتركنا أمام فكرة عميقة ومقلقة نوعاً ما. في عالمنا اليوم، ومع تزايد الاستقطاب الشديد وخوارزميات التواصل الاجتماعي التي تصنع غرف صدى لا نرى فيها سوى من يوافقنا الرأي، المرء يتساءل: هل نقوم نحن عن غير قصد بخلق بيئة النعم المثالية؟ وهل التكنولوجيا الحديثة تمهد الطريق ببطء لصعود نرجسيين جدد ومنحهم سلطة لا حدود لها دون أن ندرك ذلك؟ سؤال يستحق الكثير من التفكير. شكراً لمرافقتنا في هذا الغوص العميق، ونلتقي في التحليل القادم.